وزارة التربية السورية. الثالث الثانوي الأدبي، مادة اللغة العربية. تم الاستعانة بنوتة الأستاذ أحمد فراج في الحل. تقديم مبادرة ضوء بصوت إيمان صوفان. يغطي هذا التسجيل الدرس الخامس من الوحدة الثانية بعنوان وجدتها. وجدتها لفدوى طوقان من 1917 حتى 2000 ميلادي. ولدت في نابلس بفلسطين، وتلقت تعليمها الابتدائي في مدارس نابلس، ثم منعت من الخروج إلى المدرسة بسبب القيود العائلية الصارمة، فاتجهت إلى المطالعة، وساعدها شقيقها إبراهيم الشاعر المعروف على تثقيف نفسها وإشباع ميولها الأدبية والشعرية، ثم راحت تنظم الشعر وترسله إلى مجلة الأمالي اللبنانية بأسماء مستعارة. وحين لاقت قصائدها القبول والإعجاب، أرسلت شعرها إلى مجلة الرسالة المصرية باسمها الحقيقي، فنالت اعتراف أهل الأدب بشاعريتها، وقد شجعها هذا الأمر على إصدار ديوانها الأول وهو وحدي مع الأيام. ثم زارت بريطانيا ودرست في بعض معاهدها اللغة الإنجليزية، فطالعت الأدب الإنجليزي وألمت بالثقافة الغربية، وتوجهت في حياتها توجها جديدا. تعد من أعلام الشعر العربي في العصر الحديث. أصدرت كتبا ودراسات، منها كتاب أخي إبراهيم، كما أصدرت عددا من الدواوين، منها وحدي مع الأيام، أعطني حبا، على قمة الدنيا وحيدا، وديوان وجدتها الذي أخذ منه هذا النص. مدخل إلى النص. يعد نص وجدتها صرخة مدوية تحمل الفرح لمن اهتدى أخيرا إلى ضالته. إنها صرخة أنثى تكتشف ذاتها في مجتمع أحاط حياتها بعادات وتقاليد صارمة، حرمتها الانطلاق نحو الحياة الحرة الكفيلة بصنع الشخصية المبدعة. النص. المقطع الأول. وجدتها في يوم صحو جميل، بعد ضياع، بعد بحث طويل، بحيرة رائعة ساجية، إن ولغت مرة في قلبها الصافي ذئاب البشر، أو عبثت فيها رياح القدر، تعكرت فترة ثم صفت صفاء باللوري، ورجعت مرآة وجه القمر ومسبح الزرقة والنور ومستحم الأنجم الهادية. المقطع الثاني. وجدتها يا عاصفات عصفي، وقنعي بالسحب وجه السماء، ما شئت يا أيام دوري كما قدر لي، مشمسة ضاحكة أو جهمة حالكة، فإن أنواري لا تنطفي، وكل ما قد كان من ظلي يمتد مسودا على عمري، يلفه ليلا على ليلي، مضى ثوى في هوة الأمس، يوم اهتدت نفسي إلى نفسي. شرح المفردات. ولغت أي دخلت، ثوى أي أقام واستقر، ساجية أي ساكنة غير مظلمة. ننتقل الآن إلى بطاقة النص. النص. وجدتها، اسم الشاعر فدوى طوقان، بلده فلسطين، العاطفة إنسانية، المذهب إبداعي، النمط سردي وصفي، البحر لا يوجد. الفكر: تصوير فرحة الاهتداء إلى النفس في المقطع الأول، تحدي الماضي والثقة بالمستقبل المقطع الثاني. ننتقل الآن إلى دراسة النص. أولاً، دراسة المحتوى الظاهر، أي معاني النص والظاهرة النفسية. ألف: معاني النص. يبدأ النص في المقطع الأول بإعلان الاهتداء إلى شيء ما كتمته الشاعرة في أثناء النص، ثم صرحت به في نهايته. تمثل في الاهتداء إلى النفس، ترافقت صرخة الشاعرة وجدتها في مطلع النص مع فرح عارم بريء براءة طفل اهتدى إلى كنز أحلامه، لكن هذا الفرح الغامر تخللته رياح القدر وهزت صفاءه ذئاب البشر لفترة وجيزة، عادت بعدها الزرقة الصافية والأنوار المتلألئة تستحم فيها النجوم، وأطل الفرح من جديد سماء تحلق فيها الشاعرة. أما المقطع الثاني فقد حمل ثقة أكبر، برزت في تحدي الشاعرة لماضيها وإرخائها الستار عليه والتفاتها نحو المستقبل لتضم ما اكتشفت في حنو وغبطة، تضم نفسها التي اهتدت إليها بعد بحث طويل، كما تجلت تلك الثقة بتركيز الشاعرة في ذاتها المكتشفة وما تحمله من أنوار لا تطفئها العواصف الغاضبة وما تملكه من قدرة على الارتفاع والسمو إلى مستقبل يتجاوز ليل الأمس وظلاله القاتمة. باء: الظاهرة النفسية. كشفت المعاني السابقة معاناة نفسية عميقة مصدرها ماض كئيب بعث الألم والشكوى، حرصت الشاعرة على إخفائها برسمها ملامح مستقبل جميل يحمل السعادة والغبطة. ملاحظة: دراسة المحتوى الظاهر للنص يتحقق من خلال دراسة معاني النص وربطها بحياة المبدع النفسية، والتركيز في الانعكاس الواقعي المعيش على خفايا النص، استجلاء الظاهرة النفسية في النص. ثانياً، دراسة المحتوى الكامن، أي تأويل الظاهرة. ينطوي النص على معاناة من ماض شكل بتقاليده الصارمة وسوداويته موانع وعوائق تقف أمام اندفاع الشاعرة إلى حياتها طليقة سعيدة، لذلك كان كبت المشاعر والرغبات نتيجة منطقية لموانع الواقع وجدرانها المرتفعة التي دفعت الشاعرة إلى التسامي النفسي باتخاذها الفن المبدع وسيلة للتعبير عن رغباتها المكبوتة في اللاشعور. وقد اتخذ اللاشعور لدى الشاعرة أشكالاً فنية للكشف عن نفسه مع بقائه متوارياً، تمثلت بما يأتي: أولاً، الألفاظ الموحية بمعان جديدة أخرجها السياق عن معانيها المعجمية والحسية إلى معان متشحة بظلال اللاشعور وأطيافه، وقد شكلت هذه الألفاظ في النص معجمين لغويين الكآبة والفرح، واندرجت تحت معجم الكآبة الألفاظ الآتية: ضياع، ولغت، ذئاب، رياح، تعكرت، عبثت، عاصفات، جهمه، ليل، ومسودا، على حين اندرجت تحت معجم الفرح الألفاظ الآتية: صحو، جميل، بحيرة، ساجية، صفاء، باللور، القمر، النور، الزرقة، الأنجم، وأنواري. والمعجمان السابقان يكشفان محاولات اللاشعور في التعبير عن نفسه وميله إلى إشباع حاجاته من خلال إنكار الألم والبعد عنه وبلوغه لذة السعادة. ويسعى المعجم الثاني الفرح إلى طمس المعجم الأول الكآبة والقفز فوقه إلى آفاق جديدة عبر الارتفاع والتسامي الدائمين. ملاحظة: من محددات تأويل الظاهرة دراسة الألفاظ الموحية ضمن سياق النص الذي يسعى إلى تفسيره بغية الكشف عن الدلالات المستترة فيه، انطلاقاً من أن هناك أشياء في النص لم تقل وهي كامنة في لغته، وأن ما خفي من النص قد يكون أهم مما أعلن فيه. ثانياً، الرمز. أما الشكل الآخر الذي اتخذه اللاشعور عند الشاعرة في التعبير عن مكنوناته فهي الرموز الدالة على حالات نفسية كامنة في أعماق اللاشعور، إذ رمزت بذئاب البشر إلى الغدر والخيانة، وبرياح القدر إلى المصائب التي أحاطت بها. ولكن بالمقابل ثمة رموز توحي باهتداء الشاعرة إلى نفسها وما صاحبها من فرح وسعادة نحو البحيرة والنور. إن الرموز السابقة تكشف عن مخاوف الشاعرة المكبوتة، كما تكشف عن أحلامها وتوقها وسعيها إلى إشباع رغباتها في ذلك الاهتداء الجميل إلى أنوار النفس المتلألئة. ملاحظة: من محددات تأويل الظاهرة دراسة الرموز بوصفها وثيقة نفسية دالة على نفسية المبدع، فهي تشير إلى حالات نفسية من غير أن تسميها. ثالثاً، الصور. أدت الصور وظيفة في التعبير عن مكنونات اللاشعور، إذ تجردت من حسيتها واصطبغت بما أطفاه اللاشعور عليها حتى باتت خير معبر عن الأفكار اللاشعورية التي يحولها اللاشعور إلى صور يقتحم بها ساحة الوعي ورقابته الصارمة. ومن تلك الصور التي تكشف ذعر الشاعرة وخوفها: عبثت فيها رياح القدر، ومنها ما يعبر عن الفرح الغامر: مستحم الأنجم الهادية ومسبح الزرقاء والنور، وغير ذلك من الصور المتوهجة بالمشاعر المكبوتة والرغبات المتوارية في اللاشعور. وقد استطاعت الصور أن تشكل حركة النص النابضة، حيث انطلقت من عذاب وألم إلى سعادة وغبطة، ومن ليل وعواصف إلى إشراق وصحو، ومن ضياع إلى اهتداء إلى النفس بعد بحث طويل. ملاحظة: من محددات تأويل الظاهرة دراسة الصور الموحية بوصفها دالة على الرغبات المكبوتة والمخاوف، وأداة يتخذها اللاشعور للتعبير عن الأفكار بصورة خفية حتى يتمكن من إخراجها إلى ساحة الشعور. ومما سبق نرى أن النص الأدبي في التحليل السابق كشف عن سعي اللاشعور إلى التعبير عن نفسه بوسائل فنية متنوعة شكلت آليات نفسية تجاوزت رقابة الشعور وسعت عبر النص إلى البوح بمكنونات اللاشعور، الذي جعل النص برأي الاتجاه النفسي تمثيلا رمزيا لمعطيات اللاشعور المكبوتة.